أسعد الله أوقاتكم جميعا مستمعي الأفاضل، وأهلا ومرحبا بكم. ضيفكم ومضيفكم حنا لبيب يحييكم أجمل تحية مع حلقة جديدة من برنامج حكمة لقلبك. مستمع الفاضل، ما هو الوضع الحالي اليوم؟ فكر بهذا الموضوع أرجوك، وتأمل مدى اتساع الفجوة بين الوضع الحالي وبين الحق الكتابي كما هو مدون في كلمة الله. فكر في الوضع الحالي بخصوص موضوع الأجنة والإجهاض، فمجتمعنا اليوم يعتبرهم ليسوا أشخاصاً ذوي حقوق. يسعدني أعزائي أن ألتقي بكم مجددا في هذه الدراسة المنتظمة في الإنجيل المقدس. نحن نلتقي 5 مرات أسبوعيا من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة، وفي هذه المرحلة بالذات نحن نتدارس سفر أعمال الرسل. هذه الدراسة مبنية على سلسلة مواعظ قدمها القس الدكتور ستيفن ديفي راعي إحدى الكنائس المعمدانية. نواصل تأملاتنا في هذا اليوم في سفر أعمال الرسل الأصحاح 18 والآيات 12 إلى 23، وهذا نصها: ولما كان غاليون يتولى أخائية، قام اليهود بنفس واحدة على بولس وأتوا به إلى كرسي الولاية قائلين: إن هذا يستميل الناس أن يعبدوا الله بخلاف الناموس. وإذ كان بولس مزمعا أن يفتح فاه، قال غاليون لليهود: لو كان ظلما أو خبثا رديا أيها اليهود لكنت بالحق قد احتملتكم، ولكن إذا كان مسألة عن كلمة وأسماء وناموسكم فتبصرون أنتم، لأني لست أشاء أن أكون قاضيا لهذه الأمور. فطردهم من الكرسي. فأخذ جميع اليونانيين سوستانيس رئيس المجمع وضربوه قدام الكرسي، ولم يهم غاليون شيء من ذلك. وأما بولس فلبث أيضا أياما كثيرة، ثم ودع الإخوة وسافر في البحر إلى سوريا، ومعه بريسكيلا وأكيلا، بعدما حلق رأسه في كنخرية لأنه كان عليه نذر، فأقبل إلى أفسس وتركهما هناك. وأما هو فدخل المجمع وحاج اليهود، وإذ كانوا يطلبون أن يمكث عندهم زمانا أطول لم يجب، بل ودعهم قائلا: ينبغي على كل حال أن أعمل العيد القادم في أورشليم، ولكن سأرجع إليكم أيضا إن شاء الله. فأقلع من أفسس. ولما نزل في قيصرية صعد وسلم على الكنيسة، ثم انحدر إلى أنطاكيا. وبعدما صرف زمانا خرج واجتاز بالتتابع في كرة غلاطية وفريجية يشدد جميع التلاميذ. في أحد المقالات التي أرسلها إلي أحد الأشخاص، جاء فيها تقرير عن الأشياء التي تعلمها البعض في حياتهم كبارا أو صغارا. بعض هذه الأشياء عميق جدا وجاد، آخر هزلي وسطحي. سأقرأ شيئا مما جاء في المقال. فتى عمره 12 سنة قال: تعلمت أن كل مرة أرتب فيها حجرتي بالطريقة التي أريدها أنا، تأتي والدتي وتجبرني أن أنظفها. إحدى الأمهات قالت بأنها تعلمت أن الأطفال والأجداد حلفاء بالفطرة. سيدة أخرى قالت: تعلمت أنه يمكنك فهم الكثير عن شخصية الرجل من الطريقة التي يتعامل فيها مع هذه المواقف الثلاثة: يوم ممطر، حقائب مفقودة، وشجرة عيد الميلاد تتشابك فيها أسلاك الإضاءة. وقال رجل مسن هذه الحكمة: تعلمت أن كسب العيش يختلف تماما عن صنع حياة جديدة. والدرس في هذه الحكمة الأخيرة مستمعي الكرام هو الآتي: من الممكن أن يكسب الإنسان عيشه، لكنه لا يعيش بالضرورة الحياة الواجب أن تعاش. نحن درسنا في الأيام الماضية، درسنا مكوث بولس في مدينة كورنثوس، مدينة الإثم، ورأينا كيف أنه جاء إلى هذه المدينة الآثمة الوثنية. رأينا كيف أنه كاد يستسلم للفشل واليأس والخوف. رأينا الله يكلمه في رؤيا بالليل يقول له: لا تخف، بل تكلم ولا تسكت، لأني أنا معك ولا يقع بك أحد ليؤذيك، لأن لي شعبا كثيرا في هذه المدينة. وهكذا أقام بولس في كورنثوس 18 شهرا يعلم بينهم بكلمة الله. في موقفين فقط نحن نجد بولس يقيم مثل هذه الفترة الطويلة في مدينة ويعلم فيها. كان هذا تطورا مثيرا للأحداث بالنسبة إليه. جاء بولس إلى كورنثوس في خوف وفي ضعف، والآن هذه المدينة الشريرة تصبح مكانا يستقبل حملة كرازية عظيمة تستمر 18 شهرا، وتصبح موضعا لتأسيس خدمة هامة جدا في القارة الأوروبية. لكن نتعرف في هذا المقطع على رجل هو الوالي غاليون، الذي كان متفرجا ولم يكن مباليا بالأمور الروحية. سواء عرف غاليون ذلك أم لم يعرف، كان في هذا المشهد متفرجا ليس إلا. لم تكن تهمه موضوعات الحياة والموت، السماء والجحيم، الرجاء واليأس، الغفران أو الإحساس بالذنب. لذلك هو لم يعطي بولس فرصة لأن يتكلم. غاليون هذا الوالي هو ابن محامي شهير دعي لوسيوس سينيكا، وتوارث أحد إخوته اسم أبيه، وعرف عبر كل الإمبراطورية الرومانية باسم سينيكا معلم نيرون، وكان فيلسوفا وسياسيا بارعا. أما الأخ الآخر لغاليون فكان شاعرا مشهورا. ثلاثة أخوة قدر لهم العظمة ونالوها بالفعل. في أول مايو عام 52 عين غاليون من الإمبراطور الروماني في أعلى منصب سياسي في مدينة كورنثوس. كان ذاك مركزا سياسيا عظيما في موقع تجاري هام. سببان كان غاليون لأجلهما تابعا وليس قائدا، إذ رغم جلوسي على كرسي القيادة لكنه كان تابعا. والسببان هما الآتي: أولا، لم يكن غاليون مكترثا بالآراء، أي آراء خارج الوسط السياسي الصحيح. في أيام غاليون كان اليهود مهمشين، في الواقع كما سمعنا من العدد الثاني من هذا الأصحاح نجد أن الإمبراطور طرد كل اليهود من مدينة روما أو روميا، واجتمع رأي جميع المسؤولين في تلك الأيام على أن اليهود مثيروا للشغب والمتاعب التي لا طائل منها، ومن الأفضل تجاهلهم تماما. انظر إلى الازدراء الذي يعبر عنه موقف غاليون في رده على اليهود في تعامله معهم. يقول: لو كان ظلما أو خبثا رديا أيها اليهود لكنت بالحق قد احتملتكم. بكلمات أخرى، أنتم تضيعون وقتي هباء، أنا حاكم مهم، فلو كان كلوديوس قيصر يرى بأنكم غير مهمين فأنا أيضا أرى بأنكم غير مهمين. أحبائي، وجود أو جلوس إنسان على كرسي هام لا يجعله قائدا بالضرورة. كان غاليون تابعا ولم يكن قائدا كما أشرت. هنا أذكر قراءة مقال عن أصدقاء لرئيس أمريكي سابق، هو الرئيس كالفين كوليدج. أصدقاؤه دعوا إلى العشاء معه، لكن كانت تختلجهم مشاعر من القلق، من الانزعاج. لم يعرفوا تماما كيف يحافظون على آداب المائدة المناسبة أمام رئيس البلاد. لذلك وهم واقفون في الردهة الخارجية بانتظار موعد العشاء، اتفقوا فيما بينهم على أن يراقبوا الرئيس كوليدج جيدا للحصول على الملاحظات المناسبة. وأخيرا جلسوا إلى مأدبة العشاء مع الرئيس، وقدمت القهوة للجميع. لكن لدهشتهم رأوا أن الرئيس يصب القهوة ليس في الفنجان، إنما في الطبق الذي يوضع أسفل الفنجان. الرئيس كوليدج صب القهوة في الطبق وليس في الفنجان، فما كان من الضيوف إلا أن فعلوا كما فعل رئيسهم، فصبوا القهوة في أطباق فناجينهم. ثم رأوا أن كوليدج يصب اللبن أو الحليب ويضيف السكر إلى القهوة، وفعل الزوار كما فعل هو. وإذا بالرئيس كوليدج ينحني ويعطي القهوة والحليب إلى القطة. أحبائي، ماذا لو كنا نحن من ضيوف الرئيس كوليدج في تلك المناسبة؟ كيف كنا سنشعر إلا بالحرج الشديد؟ للأسف عالمنا اليوم، مجتمعاتنا اليوم برمتها تختار عادة الوقوف مع العموم، يختارون اللحاق بالأغلبية حتى لو كانت أغلبية الناس على خطأ. وهكذا نسأل: ما هو الوضع الحالي اليوم بخصوص الإجهاض؟ فكر معي، تأمل مدى اتساع الفجوة بين الوضع الحالي المقبول في المجتمع وبين الحق الكتابي كما هو مدون في كلمة الله. فكر في الوضع الحالي كما قلت بخصوص موضوع الأجنة والإجهاض. المجتمع الإنساني يعتبر هؤلاء ليسوا أشخاصا ذوي حقوق. الوضع الحالي يقول بأنهم أنسجة جنينية وليست فيهم حياة بعد. لكن اسمح لي أن أسألك هذا السؤال: كيف تنصح زوجة أحد المبشرين؟ هي وزوجها يعيشون في فقر شديد مدقع، ولهم 14 طفلا، لكن الزوجة تجد نفسها حامل بالطفل 15. كما قلت يعيشون في حالة فقر، ماذا تنصحهم؟ بالتفكير في حالة فقرهم والكثافة السكانية المتزايدة، هل تفكر في أن تنصحهما بأن تجهض المرأة طفلها؟ لو أنت أجبت بنعم، تكون قد قتلت المبشر والمعلم المعروف جون ويسلي، أحد أعظم المبشرين في القرن 19 ومؤسس طائفة الميثودست أو الويسليين. ثم كيف تنصح الزوجين؟ الرجل مريض والزوجة مريضة بمرض السل، وعندهم 4 أطفال. الطفل الأول أعمى، والثاني توفي، والثالث أصم، والرابع مريض بالسل، وتجد الزوجة نفسها حامل مرة أخرى. بما تنصحها أخي الكريم؟ هل تنصحها باللجوء إلى الإجهاض؟ لو أجبت أنت بنعم، تكون قد قتلت الموسيقي المعروف بيتهوفن. ثم ماذا تقول لرجل أبيض اغتصب فتاة سوداء عمرها 13 عاما، ونتيجة لذلك حملت طفلا في أحشائها؟ لو كنت تنصح هذه العائلة ماذا تفعل؟ هل تنصحهما بالإجهاض؟ لو أجبت بنعم تكون قد قتلت إيثل واترز المرنم الأسود المعروف. ثم ماذا تفعل بفتاة مراهقة حامل وهي ليست متزوجة أصلا، وخطيبها ليس أبا لطفلها وهو منزعج وخائف؟ هل تنصحها بالإجهاض أيضا؟ لو أجبت بنعم تكون قد قتلت المسيح في أحشاء أمه مريم. الوضع الحالي أخي الكريم يشوش على صوت الله في الكتاب المقدس. الوضع الحالي يقول: يا غاليون، هذا اليهودي البسيط الذي ضرب وجيء به إليك هو رجل عديم الشأن، لا تعطيه فرصة حتى لأن يتكلم. وهذا نسمعه في موقف غاليون عندما قال: إذا كان عن كلمة أو أسماء أو ناموسكم، الموضوع لا يستحق وقتي الثمين. الوالي غاليون كما هو واضح لم يكن مهتما بحياته الروحية أو بمصيره الأبدي. هو لم يعطي الرسول بولس فرصة الكلام وأضاع على نفسه فرصة الحياة الأبدية. وضربوه قدام الكرسي، أي غاليون طلب منهم المغادرة وفعلوا، ما عدا سوستنيس رئيس المجمع الذي انتظر لكي يناقش الحكم. والآن بعد أن تأملنا في هذا الرئيس الوالي غاليون، نتأمل في الرسول بولس. عدسات الوحي تركز عليه، ففي حين كان غاليون متفرجا غير مبال، كان بولس مؤمنا متقد العواطف. أقدم ثلاث ملاحظات عن الرسول بولس. أولا، كان بولس منشغلا بتعهده الشخصي للمسيح. كان بولس واقفا أمام الوالي مستعدا للدفاع عن اسم المسيح. كان الله قد وعده كما عرفنا في الرؤيا وقال له إن له شعبا كثيرا في تلك المدينة. أنا قلت بأن بولس كان منشغلا بتعهده الشخصي للمسيح، فماذا فعل؟ نقرأ كيف أنه لبث أيضا أياما كثيرة في مدينة كورنثوس. الملاحظة الثانية هي بأن بولس كان منشغلا بشركته الشخصية بالمسيح يسوع. لوقا يتطرق بهدوء إلى مسألة شخصية. لوقا هو كاتب سفر الأعمال. أنا هنا أشير إلى النذر الذي قدمه بولس. لوقا كاتب سفر الأعمال لا يبين لنا في سفره الأسباب التي دفعت بولس لتقديم هذا النذر. لا يخبرنا لماذا قام بولس بالزيارة إلى دكان الحلاقة في المدينة الصغيرة كنخرية. لوقا فقط يريدنا أن نعرف بأن محبة بولس للمسيح كانت تجري في أعماقه، في أعماق حياته الشخصية. كان بولس قد نذر نذرا للمسيح، وقد تضمن نذره أن يقص شعره. كان نذرا ناصريا، هذا اسمه. قد يستمر مثل هذا النذر مدى الحياة، أو قد يكون لفترة قصيرة تدوم 30 يوما. عندما ينمو شعر الرأس ثم يقص ليقدم مع ذبائح أخرى في مدينة أورشليم كتعبير عن تقديم الشكر. نظرا إلى أن هذا النذر ناصري كان اختياريا تماما، يفيد ويشير إلى أن هذا النذر لم يكن إضافة إلى نعمة المسيح، إنما كان مسألة تتعلق بتكريس الإنسان الشخصي. أي نذر بولس لم يكن متعلقا بالخلاص، لم يكن سببا أو دافعا لنوال الخلاص، بل كان يتعلق بتكريس بولس الشخصي بمحبته الشخصية للمسيح. وكما أشرت، لوقا لم يقدم لنا أي تفاصيل أخرى. وهكذا نحن غير مدعوين لأن نتبع بولس في مثاله أو في قدوته. بولس لا يقول لنا بأن الإنسان الروحي يجب أن ينذر نذرا بولسيا أبدا. النذر مسألة تكريس شخصي بين الإنسان وبين الله. الملاحظة الثالثة بخصوص الرسول بولس هي أنه كان منشغلا بطاعته العلنية للمسيح. يقول بولس في جوابه عندما ودعوه، يقول: ينبغي على كل حال أن أعمل العيد القادم في أورشليم، ولكن سأرجع إليكم أيضا إن شاء الله. ما أروع هذا التعبير. نحتاج نحن أن نتعلم التفكير بنفس هذه الطريقة، فكل شيء في الحياة هو تحت سيطرة الله سيد كل الأرض. بولس يقول ما معناه: لو كانت إرادة الله أن أعود إليكم سأعود ولا شك. يا لها من ثقة كاملة في محبة الله وفي مخطط الله. إذن أحبائي، في هذا المقطع القصير من سفر الأعمال أمامنا رجلان وصورتان مختلفتان: غاليون بمنصبه السياسي الرفيع، بمستواه الاجتماعي العالي، الثروة والعلاقات، وفي صدارة النفوذ العالمي. فأنت قد تقرأ أخباره في الصحيفة المحلية، هو الوالي. في الواقع أربعة كتاب رومانيين تكلموا بهيبة شديدة عن غاليون في كتبهم على اعتبار أنه رجل عظيم، لكن للأسف من منظور إلهي روحاني هو لم يمتلك أي شيء. إذ بعد 10 سنين من مشهد قاعة المحكمة هذه، يستدعي نيرون المختل العقل تقريبا، يستدعي غاليون إلى روما ويدينه كمتآمر مع أخويه المشهورين سينيكا وميلاس، ويجبر ثلاثتهم على إنهاء حياتهم بأيديهم بتجرع السم. الرجل الذي لم يسمح بأي وقت للرسول بولس أن يتكلم عن المسيح، أن يدلي بشهادة عن المسيح في ساحة محكمته، هو أيضا لم يعطى فرصة لأن يدافع عن نفسه في ساحة محكمة نيرون. أما الرجل الثاني الذي أمامنا فهو الرسول بولس. من يريد أن يقرأ في أيام بولس عن حياته؟ لا أحد. إنما هذا الرجل تخلى عن مستوى اجتماعي رفيع، ترك كل علاقاته بذوي السلطة والنفوذ من أمثال غملائيل ومجمع السنهدريم، خسر إمكانية تكوين ثورة شخصية ورفاهية. إنما من منظور التاريخ وفي ضوء الأبدية نقول عن بولس الرسول بأنه امتلك كل شيء. أخي الفاضل، ترى ماذا سيكتب التاريخ عنك وعني؟ ماذا في حياتنا يستحق التسجيل، يستحق أن ينتقل من جيل إلى جيل؟ هل تتخيل معي عندما نقف قرب نهاية حياتنا وندرك، لا بل ندرك أخيرا، ندرك لأول مرة بأن ما شغلنا في حياتنا، من شغلنا به، ما كان يجب أن ننشغل به على الإطلاق، ما فعلناه ما كان يجب أن نفعله؟ هل تتخيل ننظر إلى الخلف وندرك أن ما احتل اهتمامنا، ما كان شغفنا الأول في حياتنا، كان في ضوء الأبدية وكأنه لا شيء مقابل الأمور التي غضضنا النظر والطرف عنها والتي تجاهلناها كليا؟ كنت قد قرأت في فاتحة هذا الدرس عن مقال قدم إلي من أحد أعضاء الكنيسة، كانت فيه أقوال لأطفال، أقوال لسيدات، وأقوال لآخرين. أضيف الآن قولا آخر: رجل سنه من سني في الستينات من عمره قال يوما: تعلمت أن الحياة أحيانا تهبنا فرصة ثانية، تعلمت أن الحياة أحيانا تهبنا فرصة ثانية. أخي الكريم، أنا سعيد أن أبشرك في هذا اليوم بالقول إن لك الآن، أمامك الآن فرصة ثانية، لأن مراحم الله جديدة في كل صباح. ما أعظم أمانة الله تجاهنا. فلو كان لك الخيار أن تقف مكان رجل من اثنين في هذا اليوم، لك الخيار أن تقف، لا بل أن تجلس مكان ما جلس غاليون، رئيس الولاية، والي أخائي، ولك أيضا الخيار أن تقف في محكمة هذا الوالي، مثلك مثل بولس، موقوف لكي يحكم عليك ولكي تدان. أي موقف تختار؟ أي كرسي تختار؟ هل تختار أن تكون مكان غاليون، أم تختار أن تقف موقف بولس الجريء والشجاع، موقف بولس المؤمن؟ هذه كما أشرت فرصة ثانية لك ولي أن نقف موقفا مشرفا، أن نقف موقف الإيمان، أن نتسلح بالإيمان، أن نتسلح بكلمة الله، لا أن نكون تابعين للرأي العام ولو كان على خطأ، بل أن نعرف الحق وأن نسمح لهذا الحق أن يحررنا. هذا ما وعد به المسيح وهو أصدق الصادقين. ويا ليتك إذن أخي الكريم تفعل ما فعله بولس بتعهد شخصي بأن تحب المسيح، أن تكون لك شركة خاصة مع المسيح مخلصك، وأن تكون في حياتك طاعة علنية واضحة لهذا الإله الرائع. يسرني مستمعي الكرام أن أتلقى أسئلتكم وتعليقاتكم على العنوان الإلكتروني الآتي: hannalabib@gmail.com hannalabib@gmail.com. أذكركم بأن هذه البرامج تأتيكم 5 مرات أسبوعيا من الاثنين إلى الجمعة في نفس الموعد، لذا أتطلع للقاء بكم يوم الاثنين القادم بإذن الله. فإلى ذلك الحين لكم مني أطيب تحية، والرب مع جميعكم.